بسم الله الرحمن الرحيم. من القائل؟ والكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان. من لم يكن رب من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. من قال هذا يا أويس؟ ابن القيم. أين؟ في نونيته. بالنص يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. فالناقض الأول من نواقض الإسلام الذي يخرج عن الإسلام الشرك في عبادة الله تعالى، والمقصود منه الشرك الأكبر، هو الذي يخرج عن الإسلام وينقض الإسلام، وهو دعاء غير الله، عبادة غير الله، الشرك في عبادة الله. وتقسيمات الشرك تأتي بعد ذكر النواقض، حيث ذكرها جامع هذه الرسالة. فإذا وصلنا إلى الموضع الذي ذكرها فصلنا هناك إن شاء الله. وقد أشرنا في الدرس السابق إلى أن الشرك منه أصغر ومنه أكبر، والفرق بين النوعين من وجوه: أن الشرك الأكبر يخرج من الملة ويصير مرتكبه كافرا الكفر الأكبر، مشركا الشرك الأكبر، خارجا عن ملة الإسلام. والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. الفرق الثاني أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، أما الشرك الأصغر فإنما يحبط العمل الذي خالطه، إن كان الشرك الأصغر في باب العبادة، وذلك كيسير الربا كيسير الرياء. الثالث من الفروق أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، وأما الشرك الأصغر فهو تحت المشيئة على القول المختار. الفرق الرابع أن الشرك الأكبر يبيح الدم والمال والعرض، وليس كذلك الشرك الأصغر. وقول المؤلف رحمه الله: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، نبه على هذه المسألة بعينها لوقوع كثير من الناس فيها، يذبح لغير الله ويظن أنه لم يفعل شيئا، وأنه لم يأتي منكرا، ولم يقع في مخالفة، وهو يذبح لغير الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح عبادة، قال الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالذبح لله أمر الله به، والذبح لغير الله نهى الله عنه، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك وهو ملعون، كما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق الذكر، وهو حديث علي عند الإمام مسلم رحمه الله. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم، وإن قال بسم الله. من ذبح لغير الله متقربا لذلك الغير فذلك حرام وملعون صاحبه ووقع في الشرك. يذبح لقبر، يذبح للجن، يذبح يتقرب لغير الله سبحانه وتعالى. وليس من هذا الذبح للضيف أو الذبح للأكل أو الذبح كذلك أيضا للعقيقة للوليمة، فإن هذه ذبائح مشروعة ومباحة، إنما المقصود أن يهل بهذه الذبيحة لغير الله، والمقصود أن يتقرب بها إلى غير الله. فبعض الناس قد يبتلى ويفتن نفسه بالذهاب إلى السحرة أو المشعوذين أو سدنة القبور والمجاذيب، فيأمرونه بأن يذبح نوعا من أنواع الذبائح، فمنهم من يقول اذبح كبشا على صفة كذا وكذا، ومنهم من يقول اذبح ديكا على صفة كذا وكذا في مكان كذا وكذا، يصف له المكان في ضاحة أو في رأس جبل أو في متاهة، يقول اذبح واترك، أو يأتي إلى الضريح والقبر ويذبح ذبيحته عند القبر يتقرب إلى صاحب القبر. هذا من أنواع الشرك، وهو الذي كان يفعله المشركون. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء مرتدون لا تباح ذبيحتهم بحال، لأنه قد اجتمع في الذبيحة مانعان: الأول لأنها ذبيحة مرتد، وذبيحة المرتد لا تباح بالإجماع. الثاني لأنه أهل به لغير الله، فهذا خطر عظيم، خطر عظيم، الذبح لغير الله واجب على المسلم أن يتقيه وأن يبتعد عنه وأن يحذر منه وأن يتبرأ من فاعله، فإن فاعل ذلك واقع في الشرك الأكبر عياذا بالله. ما هو ضابط الشرك الأكبر؟ يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في رسالته القول السديد، وهي من أجمل الرسائل والتعليقات على كتاب التوحيد، يقول صفحة 48: كل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور من الشارع، مأمور به من الشارع يعني في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فصرفه لله توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك أكبر. كل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغير الله شرك أكبر. هذا ضابط الشرك الأكبر. والأصغر قال: وضابط الشرك الأصغر كل وسيلة وذريعة. الذريعة بمعنى الوسيلة، كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر. يتطرق أي يوصل عن طريقها، يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال، من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة، التي لم تبلغ رتبة العبادة، أي أن هذه الأشياء لا تنافي أصل التوحيد وإنما تنافي كماله. قال: كيسير الرياء. كيسير الرياء والحلف بغير الله مع عدم التعظيم، كالذين يحلفون ويقولون والنبي والعيش والملح وشرفي والأخوة التي بيني وبينك وما أشبه ذلك من الأيمان وحياة أمي وحياة أمك، نعم، والنعمة التي بيننا إلى آخره، هذا كله شرك أصغر، حلف بغير الله. وكذلك منه تعليق الحروز والتمائم باعتقاد أنها سبب فقط. هذا الضابط الذي ذكره السعدي رحمه الله زاد عليه بعضهم قيدا مهما، هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لن تبلغ رتبة العبادة، زاد عليها بعضهم: وجاء في النصوص تسميته أو تسميتها شركا. وجاء في النصوص تسميتها شركا، معناها أن ما جاء في النص أنه يسمى شركا ولم يبلغ الشرك الأكبر فهو أصغر. لم تبلغ رتبة العبادة، يعني كالذي يجري على لسانه الحلف لا يقصد بذلك التعظيم والعبادة بمن حلف به، وإنما جرى على لسانه يقول وشرفي ورأس أولادي، لا يقصد العبادة إنما يجري على لسانه هذا اللفظ، هذا من الشرك الأصغر. كذلك أيضا الذي هو يسير الرياء وما جاء ذلك، فقوله والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة، هذا يقصد به أنها ليست عبادة مصروفة لغير الله، إنما إن إما أنها لم تبلغ لم تكن من باب العبادات إنما جرى على اللسان، أو أنها في باب النيات، فيقصد بالعبادة أن يتعبد لله ثم يطرأ عليه في العبادة أن يقصد ثناء الناس أو أن يرأي بها، فيقع في يسير الرياء، وهذا من أنواع الشرك الأصغر. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في تأكيد هذا المعنى الذي هو أن الشرك الأكبر من وقع فيه فقد كفر، نسأل الله العافية، يقول: فمن جعل لله من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الألوهية والربوبية فقد كفر. من جعل لله من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الألوهية والربوبية فقد كفر بإجماع الأمة، يعني الشيء الذي يستحقه الله لا يكون إلا لله، فجعله لخلق لبعض خلق الله، هذا كفر. إذن هذا الناقض الأول. الناقض الثاني هو جزء من الأول ومكمل له ومبين له، وإنما فصله المؤلف رحمه الله لأن هذا الأمر قد يخفى أنه من نواقض الإسلام، وقد يظن الظان أنه ليس فيه أدنى لبس ولا إشكال. ما هذا الناقض؟ من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، كفر إجماعا. فبعض الناس تقول له اتق الله، لا تدعو غير الله، ما لك تدعو غير الله، فتقول يا بدوي يا جيلاني يا غوثاه يا سبعة يا خمسة، وينادي غير الله سبحانه وتعالى ويدعوهم ويتقرب إليهم، فيقول إنما أفعل ذلك ليقربني هؤلاء إلى الله، كما قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهو يجعل بينه وبين الله وسائط، ما لك تذهب إلى قبر فلان وتذبح له؟ قال هذا ليس بعبادة، إنما فلان له جاه عند الله وأنا أجعله واسطة بيني وبين الله، فأنا عبد ضعيف فقير حقير لا أستطيع أن أواجه الكريم الملك سبحانه إلا بجاه فلان وفلان وبواسطة فلان وعلان، فيتخذه واسطة يقربه إلى الله، فيدعو هذه الواسطة، يدعوه من غير الله ويلهج باسمه ويسألهم الشفاعة، وهم مقبورون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يسمعون صوت من دعاهم ولا يستجيبون، ولو سمعوا ما استجابوا لهم، ويتوكل عليهم أي قلبه معلق بهم أنهم هم الذين سينقذونه من الكرب بأن يشفعوا له عند الله. نعم، ويتوكل عليهم، كفر إجماعا. اتخاذ الوسائط بين العبد وبين ربه، الوسائط الشركية في باب العبادة، هذا كفر. وأدلة هذا القسم هي أدلة القسم الأول، فإن الجميع شرك. والوسائط تنقسم إلى قسمين، إلى واسطة حق وإلى واسطة باطل، واسطة شرك. واسطة الحق هم الأنبياء وورثتهم من العلماء في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى وفي شرح شرعه للعباد، هؤلاء واسطة الحق، أنبياء الله سبحانه وتعالى الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى حجته على خلقه، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذه الواسطة مهمتها تبليغ دين الله وبيان دين الله للناس، وتوضيح ما يحب الله وما يكرهه، ليكون الناس على بصيرة. فهذا الذي يعتقد فيهم أنهم مبلغون عن الله، فهم عباد لله، الأنبياء والرسل عباد لله مرسلون لا يرفعون فوق منزلتهم، فلا يعبدوا من دون الله. ولما عبد عيسى من دون الله قال الله يقول الله له يوم القيامة: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الشاهد: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هكذا تقول الوسائط تبلغ دين الله وتأمر بعبادة الله، فمن اتخذهم آلهة فقد رفعهم فوق منزلتهم. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. إذن هذا مما أجمع عليه أهل الملل، أن هذه الوسائط مهمتها التبليغ. وأما من اعتقد أنه واسطة بين الله وبين العباد في طلب المنافع ودفع المضار، فيستغيث بهم عند الملمات والمدلهمات، ويطلب منهم كشف المضرات وتفريج الكروبات، فإن هذا من أعظم الشرك الذي بعثت الأنبياء وأرسلت الرسل للنهي عنه ولبيان غلظه وشدة ما يترتب عليه من خزي في الدنيا والآخرة، وهو شرك المشركين الأولين كما سمعت في الآية: ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى. فلماذا جعل المشركون هذه الوسائط بينهم وبين الله؟ منهم من يقول كما أسلفنا، يقول: ليست لنا أهلية مباشرة لدعاء الله فنتخذ هذه الوسائط بيننا وبين الله. ومنهم من يقول: الأنبياء والملائكة والصالحون لهم جاه عند الله ومنزلة، فاتخذوهم لأجل ذلك وصوروهم وأحبوا أن يجعلوهم واسطة بينهم وبين الله ليقربوهم إلى الله زلفى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الأول 134: من أثبت وساطة بين الله وخلقه، من أثبت وساطة بين الله وخلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك. من أثبت وساطة بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، بل هذا دين المشركين، عباد الأوثان، عباد الأوثان، بل هذا دين المشركين عباد الأوثان. كانوا يقولون في تماثيل الأنبياء والصالحين إنها وسائل يتقربون بها إلى الله. وما اتخذ المشركون هذه الوسائط إلا لأنهم قاسوا الخالق بالمخلوق. ولشيخ الإسلام رسالة سماها الواسطة بين الحق والخلق، الواسطة بين الحق والخلق، قال فيها في المجلد في صفحة 26 وما بعدها: الوسائط التي بين الملوك والناس يكونون على أحد ثلاثة وجوه، الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد ثلاثة وجوه: إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه، هذه المصلحة الأولى، لماذا يتخذ الملوك الوسائط بينهم وبين الرعية؟ لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه. الأمر الثاني: أو يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه فيحتاج إلى أعوان يعينونه، فيتخذهم الناس وسائط بينهم وبين الملوك. الثالث: أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته فيحتاج إلى من يرقق قلبه على رعيته ويحتاج إلى من يدله ويحثه على الرحمة برعيته والإحسان إليهم، يحتاج إلى محرك يحركه على هذا الأمر فيتخذ الوسائط. والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء من هذا، لا يحتاج إلى من يخبره بأحوال خلقه، فهو أعلم بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولا يحتاج إلى أعوان، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلى من يسترحمه على خلقه، فهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وهو اللطيف الخبير، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين واسع الفضل، فليس محتاجا إلى شيء من ذلك. فبطل قياس الخالق على المخلوق في هذه الوسائط. نعم. وقوله في آخر هذا الدرس يدعوهم أن يتقربوا إليهم بدعاء المسألة أو بدعاء العبادة، ويسألهم الشفاعة، أي الشفاعة الشركية، وستأتي أقسام الشفاعة إن شاء الله تعالى في موضع آخر، ويتوكل عليهم، والتوكل صدق اعتماد القلب على الله تعالى، فهو يعتمد بقلبه على هؤلاء المخلوقين. قال: كفر إجماعا، هذا كفر باتفاق أهل الملة أهل الملل. نعم. يقول: ابتلي أبي بسحر، فقال له ابن عمه وهو صوفي: قل وكلتك أن أخرج لك السحر، لأن معه جني مسلم يستخرج السحر إذا استغاث المسلم بالجني، فما حكم ذلك؟ لا يجوز هذا من الاستغاثة بغير الله ومن دعاء غير الله، لا يجوز، يستعمل في ذلك ما أبيح له، فيقرأ القرآن والأدعية والرقية الشرعية، ولا يستعين بهذا الصوفي، ولا يستعين بالجن، فإنهم يضرونه أكثر مما ينفعونه. يقول: ما الفرق، يعني هل من الفروق أن صاحب الشرك الأكبر لا يرث ولا يورث؟ نعم، خرج من الملة ترتبت عليه جميع الأحكام ومنها الإرث، فلو جئت للتفاصيل احتجت إلى فروق كثيرة. يقول: ما حكم من ذبح عند إكمال بناء بيته، إن قصد بذلك أن يطرد الجن وأن يرضي الجن لا يدخلون البيت، هذا شرك وهو ذبح لغير الله، يقصد أنه لأجل أن لا يدخل الجن في هذا البيت يذبح لهم، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وإن قصد بذلك أنه يفرح ويعزم، ربما يدعو العمال الذين ساعدوهم في البناء ويدعو بعض أقاربه ويجتمع، ليست له نية سيئة إنما فرح، فهو مباح، لكن الذي نراه أن الأفضل أن لا يفعل، لأن لا يلتبس ما هو مباح عند الناس بما فيه اعتقاد رديء. يقول: ما حكم ذبح الثعلب لغرض العلاج، لماذا يذبح الثعلب، ما السبب، ما السر في ذلك، هل الطبيب أرشده إلى هذا أم المشعوذ، انظر في هذه المسألة، من يعرف ذبح الثعالب؟ يقول: ما حكم ما يسمى بالهجر، فيه تفصيل، إن قصد أن يتقرب بالذبيحة إلى ذلك المعتدى عليه طلبا لإرضائه، هذا نوع من أنواع الشرك، وإن لم يقصد ذلك وإنما قصد أن تحتل المشكلة ما حلت إلا بمثل هذا، فهذا بدعة، وكبيرة من الكبائر، فهو دائر فيما نرى بين الشرك وبين البدعة، وحلول المشاكل في شريعة الله لها أكثر من صورة. كيف يسوقه من غير ذبح إلى بيت هذا وسيلة من وسائل الشرك، بدعة لكن ليس بشرك. بعضهم يأتي يقول مقبول مرجوع، هذا بدعة ووسيلة لأن يكون من الباب الأول. لماذا؟ لأن الأول سيقول مقبول مرجوع، والثاني سيقول مذبوح مأكول سيذبحه. ما كل الناس يقول مقبول مرجوع، وبعض الناس يقول يعني أعطه خليه هو يذبحه، أنت تعينه على الخطأ. نعم كذلك كونك تدفع لأن تغرم وتدفع المئة الألف والمئتي ألف نقدا غرامة أهون عليك من أن تسوق كبشا أو ثورا أو عجلا وتذبحه عند من اعتدي عليه أو كان الحق له. يقول لماذا يقيد أهل العلم الرياء بقولهم يسير الرياء؟ يسير الرياء هو الرياء الذي يحبط العمل الخاص، لأن الرياء إذا كان كرياء المنافقين الاعتقاديين أحبط العمل كله. قال الله سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وسيأتي أقسام الرياء لعله يأتي له موضع في أبواب التوحيد أو حتى في هذا الكتاب إذا يسر الله له موضع في ذكر أقسام الرياء، ما يحبط العمل كله، يعني ما يكون في أصل الدين وما يكون في الأعمال الخاصة، يأتي إن شاء الله. يسأل الأخ عن بعض الكتب، لا أدري قول هل هي يعني نسأل عن أنواع هذه الكتب، هل هي كتب فيها ما ينتقد أو كذا، ذكر بعض الأسماء لا أدري، انظر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.